بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والعجب ممن يحمل قوله ولا حرج على نفي الإثم فقط، ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض، فإن كان الترتيب واجبا يجب بتركه دم فليكن في الجميع، وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض من تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج؟ وأما احتجاج النخعي ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قال: فمن حلق قبل الذبح إهراق دما عنه، روى ابن أبي شيبة بسند صحيح، قال: فقد أجيب بأن المراد ببلوغ محله أو محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه، وقد حصل. وإنما يتم ما أراد أن لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا. واحتج الطحاوي أيضا بقول ابن عباس: من قدم شيئا من نسكه أو أخره فليهرق لذلك دما. قال: طيب ما حال هذا الأثر؟ ما هو الذي تقدم معنا قبل أن نتكلم عليه الحافظ؟ ها؟ نفس هذا الأثر؟ ها؟ طيب. قال: واحتج الطحاوي أيضا بقول ابن عباس: من قدم شيئا من نسكه وأخره فليهرق لذلك دما. قال: وهو أحد من روى ألا حرج، فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي الإثم فقط. وأجيب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف، فإن ابن أبي شيبة أخرجه وفيها إبراهيم بن مهاجر وفيه مقال، وعلى تقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب الدم في كل شيء من أربعة مذكورة، ولا يخص بالحلق قبل الذبح أو قبل الرمي. وقال ابن دقيق العيد: منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرمي والذبح، لأنه حينئذ يكون حلقا قبل وجود التحللين، وللشافعي قول مثله وهذا أحوط. وقد بني القولان له على أو قد نعم قد بني القولان له وقد بني القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور، فإن قلنا إنه نسك جاز تقديمه على الرمي لأنه من جملة الأربعة هذه الأشياء المذكورة وغيره، لأنه يكون من أسباب التحلل. وإن قلنا إنه استباحة محظور فلا. قال: وفي هذا البناء نظر، لأنه لازم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل، لأن النسك ما يثاب عليه، وهذا مالك يرى أن الحلق نسك ويرى أنه لا يقدم على الرمي مع ذلك. وقال الأوزاعي: إن أفاض قبل الرمي إهراق دما. وقال عياض: اختلف عن مالك في تقديم الطواف على الرمي. وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يجب عليه إعادة الطواف، فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم. قال ابن بطال: وهذا يخالف حديث ابن عباس وكأنه لم يبلغه انتهى. قلت: وكذا هو في رواية ابن أبي حفصة عن الزهري في حديث عبد الله بن عمر، وكأن مالك لم يحفظ ذلك عن الزهري. قوله: فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم ولا أخر، في رواية يونس عند مسلم وصالح عند أحمد: فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض أو اشتباهها إلا قال: فعلوا ذلك ولا حرج. واحتج به وبقوله في رواية مالك: لم أشعر بأن الرخصة تختص بمن نسي أو جهل لا بمن تعمد. قال صاحب المغني: قال الأثرم عن أحمد: إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما فلا، لقوله في الحديث: لم أشعر. وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبا لما سقط بالسهو، كالترتيب بين السعي والطواف، فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي، وأما ما وقع في حديث أسامة بن شريك فمحمول على من سعى بعد طواف القدوم. وأيضا منهم من حكم عليه بالشذوذ كالبيهقي حديث أسامة بن شريك بقوله سعيت قبل أن أطوف، وهذا لو كان صحيحا الحديث وما حكم عليه بالشذوذ، وكذلك حكم عليه العلامة الألباني بالشذوذ، إن لم يكن شاذا فالجمع فيه بهذا الجمع جيد وحسن. قال الحافظ: وأما ما وقع في حديث أسامة ابن شريك فمحمول. ما هو الذي وقع في حديث أسامة ابن شريك؟ تقديم السعي على الطواف، فمحمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة، فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف، يعني معناه أنه يقول سعيت قبل أن أطوف، مراده قبل أن يطوف طواف ماذا؟ الإفاضة، فيكون قدم السعي بعد طواف القدوم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما طاف إلا طواف الإفاضة، والسعي قد قدمه مع طواف القدوم. قال: ثم طاف طواف الإفاضة فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف، أي طواف الركن، ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء، فقال: لو لم يطف للقدوم ولا لغيره قدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزاه. أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. وقال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قوي من جهة الدليل، أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: خذوا عني مناسككم. وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل: لم أشعر، لكن هذا إذا سلم من إعلاله بالشذوذ. فيختص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج، يعني هذا التقديم والتأخير وهذا الحكم يكون فيه فيما جاء فيه النص من هذه الأعمال التي وردت يوم النحر، ومع ذلك فالأصل يبقى على ما حج النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وأيضا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه. ابن دقيق العيد شرح العمدة يذكر العلماء أنه مما يقوي طالب العلم، لأن كلامه متين وقوي ويربطه بقواعد فقهية. ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة، وقد علق به الحكم، فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه. وأما التمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء، فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراعى، فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه، وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه، فلا يبقى حجة في حال العمد، والله أعلم. يعني لو أن الإنسان فعل ذلك عمدا، قدم شيئا أو أخره، هل يلحقه إثم وهل يكون عليه فدية؟ هذا النزاع كله على هذا، منهم من يقول أنه هذا وصف، وهذا الوصف معناه أنه تقييد، أنه لا يكون هذا التقديم والتأخير لا حرج فيه إلا في حق من حصل منه ذهول أو نسيان أو جهل بالحكم. والأصل أن الإنسان يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى به في ترتيب تلك الأعمال. والغالب على الذبح أنه لا يتأتى لكل الناس، لأنهم الآن ربما يكون أكثر الحجاج ما يذبحون، الذي يتولى الذبح غيرهم. قالوا: في الحديث من الفوائد جواز القعود على الراحلة للحاجة، ووجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك. واستدل به البخاري على أن من حلف على شيء ففعله ناسيا ألا شيء عليه، كما سيأتي في الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. وهذه فائدة جميلة، من حلف على شيء ففعله ناسيا ألا شيء عليه. يقول والله لا أدخل بيت فلان ثم دخله ناسيا، إن استمر بعد ذكره في دخول البيت نعم، وأما إذا ذكر وخرج أو لم يذكر إلا بعد خروجه فإنه لا يلزمه كفارة. قل من هو الذي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر؟ قال شيخ الإسلام جواب لا، أبو حاتم الرازي. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.